العلم نور نافع محجوب عن كل عبد ليس منه يصيب فانشط ولا تقنع بجاهلك إنما بالعلم نفسك ترتقي وتطيب
سل إن جهلت وكن بنا متأسيا
ها نحن نسأل
والحبيب يجيب
ها نحن نسأل
والحبيب يجيب
أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بخير التحية ونبدأ بخير السلام ونحن نقول والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لهذا البرنامج يوحي لك بأن في مقطع في البداية كأنه منقوص فلان يسأل والحبيب يجيب لعل السائل في كثير من الحالات يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم فالحبيب يسأل والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم ولعل السائل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر الأكارم وكلهم أكابر والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم أو لعلها كما كانت في كثير من المواضع والمواقع أن السائل واحد من الأعراب أجرى الله على لسانه الخير وأجرى الله على لسانه سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتمنون بل ويتحرقون شوقا للإجابة ولكن هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وتحرجهم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكلفوا بأمور ليسوا ملزمين بها كانت تمنعهم من السؤال فكانوا يسعدون إذا جاء الرجل اللبيب القريب من الأعراب ليطرح السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فبعد هذه المحصلة كانت عندنا كثير من الإجابات هناك من يسأل والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال ليس دائما هو سؤال للمعرفة أو للبحث عن إجابة ولكنه قد يكون للتحفيز لشحذ الهمة كما هو الحال إذا سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع لعل من أشهرها على سبيل المثال حديث معاذ يا معاذ لما كان ينادي معاذ رضي الله عنه وأرضاه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد هذا اللي سيكون أحد محاورنا بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عنه إن شاء الله ولكن الأسئلة كثيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة ومن ضمنهم معاذ رضي الله عنه وأرضاه ويسأل أنس ويسأل غيرهم ويسأل جابر ويسأل الكثير من أصحابه رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأكبر التسليم لماذا؟ لأن هذه طريقة من طرق التحفيز من طرق التعليم المعلم يسترعي انتباه المسؤول وهو الطالب أو المتلقي أو المتعلم فتستشرف نفسه للإجابة تستشرف نفسه لإعطاء ما عنده أو لعله يكون لا يعلم فيقول الله ورسوله أعلم كما هو حال كثير من الإجابات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يقولون الله ورسوله أعلم وطبعا هذه المسألة جائزة شرعا أن يقول الصحابة الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله أعلم أما في حياة النبي يقولون في باب العلم الله ورسوله أعلم أما في باب المشيئة لا يجوز أن يشرك أحد مع النبي مع الله تبارك وتعالى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما درج الأمر وجاء أحد الصحابة يقول له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده فقط ما شاء الله ما ينفع تقول ما شاء الله وشئت فهذا في باب المشيئة يكون الأمر مختصا بالذات العلية بالله تبارك وتعالى أما في باب العلم فالله تبارك وتعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بعلم لا يعلمه أحد فالله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه بالقرآن ومثله معه القرآن كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم ومثله معه اللي هي السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ملأة بالأسئلة ملأة بالعلم ملأة بالدين إنما تلقينا العلم وتلقينا هذا الدين من أين؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذين ضلوا وانحرفوا وزاغوا وقالوا إن العلم يتلقى من كتاب الله وحده دون الاعتماد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من الزيغ والضلال والانحراف عن الجادة فمن أين جاء الحديث صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر؟ ولعلنا إذا سألناهم عن البدهيات أسهل شيء اللي ما في حد إلا ويعرفها أخبرني وأخرج لي من كتاب الله تبارك وتعالى يا هذا أن صلاة الظهر أربعا وصلاة الفجر ركعتين وصلاة المغرب ثلاث ركعات، والمفروض أنك أنت في أول نشاطك في أول يوم صلي أربعة ولا صلي أكثر ولا صلي أقل، وخلاص ولما تكون تعبان ومرهق في آخر اليوم يكتفى منك بركعتين. يا هذا أغاب عنك ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سائر الأصحاب أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. أولى من ظاهره لماذا؟ لأن القذى والأذى إنما يكون بالأسفل، ولكنك تمسح على الخف من الأعلى لماذا؟ سمعنا وأطعنا. وكانت الإشكالات التي تدور في أذهان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كان نهايتها؟ نهايتها سؤال يوجه للحبيب صلى الله عليه وسلم فيطرح وتأتي الإجابة والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهينا نقطة من أول السطر. لذلك كانت الخلافات صفرية لا وجود لها لا قيمة لها. لماذا؟ إذا أشكل عليهم أمر يعودون إلى المصدر إلى المنبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا كان الأمر بعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ المسألة انقطع السماء، انقطع الوحي من السماء، كما كانت تبكيه أم أيمن رضي الله عنها وارضاها، قالت لا أبكي موت الحبيب صلى الله عليه وسلم لأني أعلم أنه سيموت، ولكن أبكي انقطاع الوحي من السماء. وهذا من علمها وحكمتها رضي الله عنها وارضاها، لما دخل عليها أقرب الناس وألصقهم بالنبي أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع، لأن النبي هو خاتم الأنبياء، خلص رسالته الرسالة الخاتمة. فلما انقطع الوحي بهذه الطريقة خلاص معناته ما في إجابات تتلقى من السماء، الحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم بما ترك وليس بما يتلقى مباشرة كما كان الحال في حياته عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وفي باب الأسئلة كما تكلمنا عن السنة النبوية حتى في القرآن، وحين ننظر إلى أول ومبدأ ومنشأ الأمر إنما نشأ بسؤال. استخلافنا في الأرض كان البداية سؤال، الله تبارك وتعالى يخلق آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، فيستغرب الملائكة ويقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا الذي سأله الملائكة، هل هذا الأمر استنكار؟ حاشا لله، لا يمكن أن يستنكروا أو يعترضوا على أمر الله تبارك وتعالى. وبعد أن أجابهم كان هناك سؤال آخر من الله تبارك وتعالى بعد أن علم آدم الأسماء كلها وعرضهم عليه، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فهذا سؤال آخر، والإجابة كانت هي إجابة آدم عليه السلام ليثبت رب العزة تبارك وتعالى أن علمه فوق كل ذي علم. وكذلك الأسئلة التي طرحت والتي عرضت على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم لما كان الأمر في مبتدئه، لما سألوه وهنا سؤال أيضا، والحبيب وموسى حبيب ونبينا حبيب عليهم أفضل الصلاة وأكمل التسليم، يسأله أتعلم أحدا على وجه الأرض هو أعلم منك؟ قال لا أعلم أحدا أعلم مني، ما أعرف. يعني هو فعلا هو نبي الله وكليمه هو أحد أولي العزم وأعظم وأشرف أنبياء بني إسرائيل في زمانه وحتى في كل الأزمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. فالطبيعي يقول لا أعلم، ولكن العتب هنا من رب العزة تبارك وتعالى أنه لم يرد العلم إلى الله عز وجل. فكانت الرحلة مع نبي الله الخضر، والراجح أن الخضر نبي من أنبياء الله وليس ولي كما يقول بعض المسلمين من الفرق والطوائف، لا هو رسول، هو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، لأن أولياء الله عز وجل عندنا أعلاهم قدرا أبو بكر الصديق، ولو جاء أبو بكر الصديق وقتل غلاما بلا مبرر لا يقبل منه، وهو أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه وبصره ووزيره وسيد شيوخ الجنة ورفيق النبي حتى في قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يقبل. إذن لا يمكن أن يفعل هذا الأمر أو يفعل هذا الأمر إلا بوحي. إذن الخضر نبي. ثم كانت رحلة الأسئلة التي نعلمها جميعا عن قتل الغلام وعن السفينة وعن الجدار، كل هذه الأسئلة إنما هي أسئلة، وكان الحبيب يجيب. من الحبيب الذي أجاب في ذلك الوقت؟ الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ثم جاءت الحكاية برمتها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأمور إنما هي أسئلة والحبيب يجيب، أسئلة والحبيب يتلقاها من مرسلها ليجيب. إذن هذا شرع الله تبارك وتعالى سواء في القرآن أو في السنة. وأردنا في هذا البرنامج بدقائقه المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى في كل حلقة أن نسلط الضوء على حديث يكون فيه سؤال، وكما قلنا إما أن يكون السائل هو الحبيب صلى الله عليه وسلم أو يكون السائل واحد من الصحابة الكرام أو لعل السائل يكون واحد من عامة الناس الذين لا نعرف اسمهم حتى اليوم، ما نعرف اسمه، خلاص جاء وسأل، أعرابي ثائر الشعر مثل الرجل الذي جاء من نجد، وإن كان جاءت رواية أنه ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أو غيره من الصحابة الذين سألوا. هؤلاء جميعا هذه الأسئلة نقدمها لكم على طبق من الحب بإذن الله تبارك وتعالى، ونقول لكم هذه الأسئلة التي تلقيناها والحبيب يجيب صلى الله عليه وسلم، لتكون هي المادة والمائدة التي نتدرس فيها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على هذا الطرح وعلى هذا الشرح، اللهم آمين. وحتى نلقاكم مع أولى الأسئلة، أسئلة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم نور نافع محجوب عن كل عبد ليس منه يصيب، فانشط ولا تقنع بجاهلك، إنما بالعلم نفسك ترتقي وتطيب. سل إن جهلت وكن بنا متأسيا، ها نحن نسأل والحبيب يجيب، ها نحن نسأل والحبيب يجيب.